أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
لا حول ولا قوة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد وقد استوقفني كلام نفيس للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفوائد من حيث قال رحمه الله تعالى إذا رأيت النفوس المفطرة الفارغة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن يعني شأن الآخرة قد تشبث بها هذا العالم السفلي وقد تشبثت به فكلها إليه فإنه من العلائق فكلها إليه فإنه اللائق بها بفساد تركيبها ولا ينقص عليها ذلك أو تحتمل لا تنقص عليها ذلك فإنه سريع للانحلال عنها ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق. فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والخسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق، لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد. فمع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى، والله المستعان. هذا الكلام من ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يبين لنا حال القلوب المريضة والنفوس المبطلة الشحيحة، والتي يبتلى بها أهل الحق في كل زمان ومكان، منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض بعد إذ خرج من الجنة إلى أن تقوم الساعة. فالنفوس إما أن تكون نفوسا شريفة وهي التي لها التعلق الأسمى بالله عز وجل وبطلب الدار الآخرة مع متابعة الوحي الذي أتى به الرسل والأنبياء، وإما أن تكون نفوسا دنيئة مغفلة قد تعلقت بالشهوات المحرمة والشبهات، وهذه هي التي لها تعلق بالعالم السفلي كما بيّن ابن قيم الجوزية في كلامه السابق. وهناك من أهل العلم من قسم القلوب إلى أقسام ثلاثة، وهي القلوب السليمة المخبتة التي أخبتت إلى الله، والقلوب القاسية الميتة التي قصت حتى لم يصر فيها حياة، والقلوب المريضة العليلة وهي التي بين القسم الأول والذي يليه. فالضلال هو حليف القلوب الميتة والقلوب العليلة، ولكنه يكون في حق الميتة ضلالا مبينا مطلقا، وفي حق المريضة العليلة يكون ضلالا نسبيا قد يخالفه بعض الحق أو بعض الهدى. والضلال على مراتب: الإعراض، الإعراض والتكذيب والاستهزاء والصد عن سبيل الله، وهذا أعلاها. إذا جمع بين التكذيب مع الاستهزاء بالحق وأهله ودعا إلى هذا صدا عن سبيل الله، هذا بلغ الذروة في الضلال. ولهذا قال الله عز وجل في حق الذين كفروا من الذين بلغوا هذه الذروة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جزناهم عذابا فوق العذاب، عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني هذا العذاب الزائد ليس هو جزاء كفرهم فحسب، لا، هذا جزاء إضلالهم لغيرهم، وإجتهادهم في الأرض وصدهم عن سبيل الله، فزادهم الله عذابا فوق عذابهم الذي يستحقونه بالكفر فقط. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل شر يحصل للعبد، فلا يحصل له شر إلا منها، أي من هذه النفس المريضة العليلة. قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. وقال سبحانه: أولما أصابكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل ومن عند أنفسكم. وقال عز وجل: فما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقد ذكر أي سبحانه عقوبات الأمم من آدم إلى آخر الوقت، وفي كل ذلك يقول إنهم ظلموا أنفسهم، فهم الظالمون للمظلومون. ثم قال في حديث أبي ذر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة الذي أخرجه مسلم، قال سبحانه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أخصيها لكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. قلت تعليقا على كلام شيخ الإسلام: والناس منهم من ظفرت به نفسه فملكته وصار طوعا لها تحت إمرتها يفعل ما تمليه عليه من الشر والسوء، ومنهم من ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت هي تحت إمرتهم وصارت طوعا لهم. قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه دعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه، وهو أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في بيان المعاني الشريفة لهذا الدعاء: فذكر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدري الشر، وهما النفس والشيطان، وذكر مورده ونهايتيه أي مورد الشر ونهايتي الشر، وهما عوده على النفس أو على أخيه المسلم. فجمع الحديث مصادر الشر وموارده فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظه وأخطره وأجمعه وأبينه. هو صلى الله عليه وسلم قد أوتي الجوامع من الكلم صلى الله عليه وسلم. إن الشر إما أن يكون من النفس أو من الشيطان، يعني إما أن تمليه عليه نفسك أو أن يمليه عليه أو أن يمليه عليك شيطانك، والهوى بينهما. وهذا الشر إما أن يعود بالوبال على نفسك أيضا، وإما أن يعود بالوبال على أخيك إذا طالت نفسك المريضة إياه. فلهذا كان هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون زادا للمؤمن الصادق به ينجو من مصدر الشر ومورده إذا واظب عليه صباحا ومساء وإذا أخذ مضجعه. ومن هذا الباب أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذا في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فقد قال ابن قيم الجوزية أيضا في كلام آخر له في مدارج السالكين: فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أن منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها، لأن هذا الفضل لم يأتي منها إنما أتى من الله، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقد قال الله عز وجل، انتهى كلام ابن القيم، وقد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا الشح المذكور في الآية اختلفت كلمات السلف في تأويله، ولكن أغلب الأقوال دارت على هذه المعاني التي نذكرها الآن. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: الشح أن تأكل مال أخيك ظلما. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ليس الشح أن يمنع الرجل ناله، أي أن يبخل به. ليس هذا هو الشق المقصود في الآية، ليس هذا هو الشق المقصود في الآية، إنما الشق أن يمنع الرجل ماله، إنما الشق أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له، أي من مال غيره، أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس من حقه. وقيل أيضا في تأويل الآية ويعد جامعا لما سبق، الشح الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم. هذا التأويل قد يكون أجمع، هذا هو المعنى الأدق للشح، الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على الوقوع في المحارم وعلى انتهاك حدود الله، مما يكون من نفسه العليلة وقلبه المريض. ولهذا أخرج، أو من هذا المعنى أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك، على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية نعم رحمه الله تعالى: إن الشح أصل للبخل وأصل للحسد، فإن الشح أصل للبخل وأصل للحسد، وضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على الغير. احنا منتبهوا لهذا المعنى، هو ضيق النفس وعدم إرادتها أي للخير على غيرها، وكراهتها لرؤية الخير على غيرها، وهذا هو الحسد. الحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن غيره مع بقاء النعمة عليه، فيتولد من ذلك امتناعه من النفع، أي أن يمتنع على أن ينفع غيره سواء بالمال أو النفس أو العلم، وهو البخل، وإضرار المنعم عليه. يعني إذا أنعم عليه أحد يسعى إلى إضراره حسدا، كما قال الله عز وجل: أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال: وإضرار المنعم عليه هو الظلم، يعني يكون هذا المحسن قد أنعم عليه إذ يسعى لإضراره وإيذائه، وهذا هو الظلم. وإذا كان في الأقارب كان قطيعة، يعني إذا كان هذا الصنيع في حق الأرحام كان قطيعة للرحم، وهو من الكبائر بلا شك. ثم اختصر شيخ الإسلام هذا الكلام في قوله: والصحيح هو الذي لا يحب فعل الخير، والذي يضر نفسه ويكره النعمة على غيره، هذا هو الصحيح الذي أمر الله، أو الذي بين الله سبحانه في الآية فضل الوقاية منه، فقال: الشفيق هو الذي لا يحب فعل الخير، والذي يضر نفسه ويكره النعمة على غيره. فنسأل أن يقينا شح أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
خلاص اعتذروا. استووا صفوفكم، إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. في مكان في الخلف، في مكان في الخلف عندكم؟ تعال كده قليلا قليلا بس قليلا، ضيق الصف عشان ضيق الصف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد استوقفني كلام نفيس للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفوائد، من حيث قال رحمه الله تعالى: إذا رأيت النفوس المفطرة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن، يعني شأن الآخرة، قد تشبث بها هذا العالم السفلي، وقد تشبثت به، فكلها إليه، فإنه من العلائق، فإنه اللائق بها بفساد تركيبها، ولا ينقص عليها ذلك، أو تحتمل لا تنقص عليها ذلك، فإنه سريع للانحلال عنها، ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها، بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد. فمع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى، والله المستعان. هذا الكلام من ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يبين لنا حال القلوب المريضة والنفوس المبطلة الشحيحة، والتي يبتلى بها أهل الحق في كل زمان ومكان، منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض بعد إن خرج من الجنة إلى أن تقوم الساعة. فالنفوس إما أن تكون نفوسا شريفة وهي التي لها التعلق الأسمى بالله عز وجل وبطلب الدار الآخرة مع متابعة الوحي الذي أتى به الرسل والأنبياء، وإما أن تكون نفوسا دنيئة مبطلة قد تعلقت بالشهوات المحرمة والشبهات، وهذه هي التي لها تعلق بالعالم السفلي كما بيّن ابن قيم الجوزية في كلامه السابق. وهناك من أهل العلم من قسم القلوب إلى أقسام ثلاثة، وهي القلوب السليمة المخبتة التي أخبتت إلى الله، والقلوب القاسية الميتة التي قصت حتى لم يصر فيها حياة، والقلوب المريضة العليلة وهي التي بين القسم الأول والذي يليه. فالضلال وحليف القلوب الميتة والقلوب العليلة، ولكنه يكون في حق الميتة ضلالا مبينا مطلقا، وفي حق المريضة العليلة يكون ضلالا نسبيا قد يخالفه بعض الحق أو بعض الهدى. والضلال على مراتب: الإعراض، الإعراض والتكذيب والاستهزاء والصد عن سبيل الله، وهذا أعلاها. إذا جمع بين التكذيب مع الاستهزاء بالحق وأهله ودعا إلى هذا صدا عن سبيل الله، هذا بلغ الذروة في الضلال. ولهذا قال الله عز وجل في حق الذين كفروا من الذين بلغوا هذه الذروة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني هذا العذاب الزائد ليس هو جزاء كفرهم فحسب، لا، هذا جزاء إضلالهم لغيرهم وإفسادهم في الأرض وصدهم عن سبيل الله، فزادهم الله عذابا فوق عذابهم الذي يستحقونه بالكفر فقط. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل شر يحصل للعبد، فلا يحصل له شر إلا منها، أي من هذه النفس المريضة العليلة. قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. وقال سبحانه: أولما أصابكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل ومن عند أنفسكم. وقال عز وجل: فما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقد ذكر أي سبحانه عقوبات الأمم من آدم إلى آخر الوقت، وفي كل ذلك يقول إنهم ظلموا أنفسهم، فهم الظالمون للمظلومون. ثم قال في حديث أبي ذر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة الذي أخرجه مسلم، قال سبحانه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أخصيها لكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أخصيها لكم ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. قلت تعليقا على كلام شيخ الإسلام: والناس منهم من ظفرت به نفسه فملكته وصار طوعا لها تحت إمرتها، يفعل ما تمليه عليه من الشر والسوء. ومنهم من ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت هي تحت إمرتهم وصارت طوعا لهم. قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه دعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مرجعه، وهو أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في بيان المعاني الشريفة لهذا الدعاء: فذكر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدري الشر، وهما النفس والشيطان، وذكر مورده ونهايتيه أي مورد الشر ونهايتي الشر، وهما تعوده على النفس أو على أخيه المسلم. فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظه وأخطره وأجمعه وأبينه. هو صلى الله عليه وسلم قد أوتي الجوامع من الكلم صلى الله عليه وسلم. إن الشر إما أن يكون من النفس أو من الشيطان، يعني إما أن تمليه عليه نفسك أو أن يمليه عليه أو أن يمليه عليك شيطانك، والهوى بينهما. وهذا الشر إما أن يعود بالوبال على نفسك أيضا، وإما أن يعود بالوبال على أخيك إذا طالت نفسك المريضة إياه. فلهذا كان هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون زادا للمؤمن الصادق به ينجو من مصدر الشر ومورده إذا واظب عليه صباحا ومساء وإذا أخذ مرجعه. ومن هذا الباب أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذا في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فقد قال ابن قيم الجوزي أيضا في كلام آخر له في مدارج السالكين: فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أن منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها، لأن هذا الفضل لم يأتي منها إنما أتى من الله، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقد قال الله عز وجل، انتهى كلام ابن القيم، وقد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا الشح المذكور في الآية اختلفت كلمات السلف في تأويله، ولكن أغلب الأقوال دارت على هذه المعاني التي نذكرها الآن. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: الشح أن تأكل مال أخيك ظلما. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله، أي أن يبخل به، ليس هذا هو الشح المقصود في الآية، ليس هذا هو الشح المقصود في الآية، إنما الشح أن يمنع الرجل ماله، إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له، أي من مال غيره، أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس من حقه. وقيل أيضا في تأويل الآية ويعد جامعا لما سبق: الشح الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم. معنى هذا التأويل قد يكون أجمع، هذا هو المعنى الأدق للشح، الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على الوقوع في المحارم وعلى انتهاك حدود الله، مما يكون من نفسه العليلة وقلبه المريض. ولهذا أخرج، أو من هذا المعنى أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الشح أصل للبخل وأصل للحسد، فإن الشح أصل للبخل وأصل للحسد، وهو ضيق النفس وعدم إرادتها وكراهتها للخير على الغير. احنا منتبهوا لهذا المعنى، وضيق النفس وعدم إرادتها أي للخير على غيرها وكراهتها لرؤية الخير على غيرها، وهذا هو الحسد. الحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن غيره مع بقاء النعمة عليه، فيتولد من ذلك امتناعه من النفع، أي أن يمتنع على أن ينفع غيره سواء بالمال أو النفس أو العلم، وهو البخل وإضرار المنعم عليه. يعني إذا أنعم عليه أحد يسعى إلى إضراره حسدا، كما قال الله عز وجل: أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال: وإضرار المنعم عليه هو الظلم، يعني يكون هذا المحسن قد أنعم عليه إذ يسعى لإضراره وإيذائه، وهذا هو الظلم. وإذا كان في الأقارب كان قطيعة يعني إذا كان هذا الصنيع في حق الأرحام كان قطيعة للرحم، وهو من الكبائر بلا شك. ثم اختصر شيخ الإسلام هذا الكلام في قوله: والصحيح هو الذي لا يحب فعل الخير، والذي يضر نفسه ويكره النعمة على غيره. هذا هو الصحيح الذي أمر الله، أو الذي بين الله سبحانه في الآية فضل الوقاية منه. فقال: الصحيح هو الذي لا يحب فعل الخير، والذي يضر نفسه ويكره النعمة على غيره. فنسأل أن يقينا شح أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
خلاص أعتذر. استووا صفوفكم، إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. مش مكان في الخلف، في مكان في الخلف عندكم؟ ماشي تعال كده قليلا 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 ضيق الصف عشان ضيق الصف. Thank you.